بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. باب بيان أن الجماع كان في أول الإسلام لا يجب الغسل إلا أن ينزل المني، وبيان نفسه وأن الغسل يجب بالجماع. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر. قال يحيى بن يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن شريك يعني ابن أبي نمر عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء، حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فصرخ به، فخرج يجر إزاره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعجلنا الرجل. فقال عتبان: يا رسول الله، أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمني، ماذا عليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا المعتمر، حدثنا أبي، حدثنا أبو العلاء بن الشخير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسق حديثه بعضه بعضا كما ينسق القرآن بعضه بعضا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا غندر عن شعبة حاء، وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن الحكم عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار فأرسل إليه، فخرج ورأسه يقطر، فقال: لعلنا أعجلناك. قال: نعم يا رسول الله. قال: إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك وعليك الوضوء. وقال ابن بشار: إذا أعجلت أو أقحطت. الأولى قال: نعم يا رسول الله. قال: إذا أعجلت أو أقحطت. الثانية وقال ابن بشار: إذا أعجلت أو أقحطت. حدثنا أبو الربيع الزهراني، حدثنا حماد، حدثنا هشام بن عروة حاء، وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء واللفظ له، حدثنا أبو معاوية، حدثنا هشام عن أبيه عن أبي أيوب عن أبي بن كعب قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصيب من المرأة ثم يكسل، فقال: يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ ويصلي. وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن هشام بن عروة، حدثني أبي عن الملي، عن الملي يعني بقوله الملي عن الملي أبو أيوب عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الرجل يأتي أهله ثم لا ينزل، قال: يغسل ذكره ويتوضأ. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب حدثه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن حدثه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الماء من الماء. وحدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حاء، وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد واللفظ له، حدثني أبي عن جدي عن الحسين بن ذكوان عن يحيى بن أبي كثير، أخبرني أبو سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهنية أخبره أنه سأل عثمان بن عفان قال: قلت أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمني؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد، حدثني أبي عن جدي عن الحسين قال: قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني زهير بن حرب وأبو غسان المسمعي وحاء، وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالوا: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة ومطر عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جاهدها فقد وجب عليه الغسل. وفي حديث مطر: وإن لم ينزل. قال زهير: من بينهم بين أشعبها الأربع. حدثنا محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة، حدثنا محمد بن أبي عدي حاء، وحدثنا محمد بن المثنى، حدثني وهب بن جرير كلاهما عن شعبة عن قتادة بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث شعبة ثم اجتهد ولم يقول وإن لم ينزل. وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، حدثنا هشام بن حسان، حدثنا حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري حاء، وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الأعلى وهذا حديثه، حدثنا هشام عن حميد بن هلال قال: ولا أعلمه إلا عن أبي بردة عن أبي موسى قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء، وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل. قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك. فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن لي، فقلت لها: يا أما أو يا أم المؤمنين، إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك. فقالت: لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدت، فإنما أنا أمك. قلت: فما يجب الغسل؟ قالت: على الخدير سقطت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا ابن وهب أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن أم كلثوم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، هل عليهما الغسل وعائشة جالسة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأفعل ذلك أنا وهذه. ثم نغتسل. أولا نتكلم على بعض الرجال الذين مروا معنا في حديث هذا الباب ولم نترجم لهم في الدروس السابقة. في الحديث الأول يقول الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر، قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن شريك يعني ابن أبي نمر، وشريك ابن عبد الله بن أبي نمر القرشي أبو عبد الله المدني، روى عن أنس وابن المسيب وكريب، وروى عنه مالك والثوري ومحمد وإسماعيل بن جعفر بن أبي كثير وسليمان بن بلال، توفي سنة 400، وخرج له البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وأبو داود والترمذي في الشمائل ليس في السنن، لم يخرج له في السنن وإنما خرج له في كتاب الشمائل. عن شريك يعني ابن أبي نمر عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، هو عبد الرحمن بن أبي سعيد ابن مالك الخدري أبو محمد المدني تابعي، روى عن أبيه أي أبي سعيد الخدري وأبي حميد، وروى عنه ابناه ربيح وسعيد، توفي سنة 1210، وخرج له البخاري في الأدب المفرد ليس في الصحيح، ومسلم وأصحاب السنن الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. في الحديث الثالث يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة حاء، وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري. ذكوان هذا هو أبو صالح الزيات السمان المدني، كان يجلب الزيت والسمن إلى الكوفة ولذلك لقب بالزيات ولقب بالسمان، مولى جويرية بنت الحارث وهي امرأة من قيس الغطفاني وهو من التابعين الأجلاء، روى عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله، وروى عنه عبد الله بن دينار وأبو الحصين والأعمش وعمرو بن دينار وعطاء بن أبي رباح وخلق كثير من الأكابر، توفي 100، وخرج له الستة في كتبهم. في الحديث السابع وهو الحديث الأخير في الصفحة الثانية يقول الإمام مسلم وحدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حاء، وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد واللفظ له، حدثني أبي عن جدي عن الحسين بن ذكوان، هو الحسين بن ذكوان العوذي البصري، روى عن عطاء وعمر بن شعيب وقتادة، وروى عنه شعبة وإبراهيم بن طهمان وغندر ويزيد بن هارون وخلق كثير، توفي 45، وخرج له الستة في كتبهم. في الحديث العاشر يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة، ومحمد بن عمرو بن عباد بن جبلة بن أبي رواد العتكي أبو جعفر البصري شيخ الإمام مسلم وشيخ أبي داود، روى عن محمد بن أبي عدي وأمية بن خالد، وروى عنه مسلم وأبو داود، توفي 34، يحدث عن محمد بن أبي عدي ومحمد بن إبراهيم بن أبي عدي السلمي بالولاء القسملي، روى عن حميد الطويل وابن عون وخلق آخرين، وروى عنه الإمام أحمد وابن معين وعمر بن علي وخلق كثيرون، توفي بالبصرة 94، وخرج له الستة في كتبهم. وفي الحديث الذي بعده يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، هو محمد بن عبد الله ابن المثنى ابن عبد الله ابن أنس ابن مالك الأنصاري أبو النضر، فقيه معروف كان قاضيا في البصرة وبغداد، روى عن سليمان التيمي وحميد الطويل وابن عوف وطائفة، وروى عنه الإمام البخاري وأحمد وابن معين وابن المديني وخلق آخرون، وله في مسلم حديث واحد وهو هذا الحديث، توفي 115، وخرج له الستة في كتبهم. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا هشام بن حسان، هو هشام بن حسان القردوسي أبو عبد الله البصري أحد الأعلام المشهورين، روى عن حفصة بنت سيرين ومحمد بن سيرين وأنس بن سيرين، أي روى عن أولاد سيرين الثلاثة، وروى عنه السفيانان، سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، توفي سنة 48 ومئة، وخرج له الستة في كتبهم. وفي الحديث الأخير يقول الإمام مسلم: حدثنا هارون بن معروف، هو هارون بن معروف المروزي أبو علي الضرير نزيل بغداد شيخ مسلم، روى عن حاتم بن إسماعيل وابن المبارك وابن عيينة، وروى عنه مسلم وأبو داود، فهو شيخ مسلم وشيخ أبي داود، توفي سنة 31 ومئتين، وقد ترجمنا له في مرتين سابقة، ولكننا نعيد الترجمة لطول العهد بهذا الرجل. وأما بالنسبة لموضوع الباب، فموضوع الباب من الموضوعات المعروفة لكل طالب علم، وهي وجوب الغسل بسبب الجماع. وقد كان الأمر في بداية الإسلام أن الإنسان إذا جامع زوجته ولم ينزل لا يغتسل، فقد كان الغسل واجبا بسبب الإنزال لا بسبب الجماع، فإذا جامع وأنزل اغتسل، وإذا جامع ولم ينزل لم يغتسل. وهو موضوع الأحاديث الأولى التي ذكرها الإمام مسلم هنا: إنما الماء من الماء، أي ما يجب عليك أن تستعمل الماء للغسل إلا إذا أخرجت الماء، إلا أن هذا الحديث نسخ، واستقر الأمر على أن الإنسان إذا جامع زوجته فقد وجب عليه الغسل أنزل أو لم ينزل. فالغسل يجب بأمرين: يجب بالجماع أنزل أو لم ينزل، ويجب بالإنزال جامع أو لم يجامع. وهذا هو موضوع الأحاديث الثانية التي ذكرها الإمام مسلم على أنها ناسخة للأحاديث الأولى التي ذكرها، فقد جمع في هذا الباب كل الأحاديث التي وردت في الموضوع، ما كان منها ناسخا وما كان منها منسوخا. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: اعلم أن الأمة مجتمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع، مجتمعة أجمعت على هذا وإن لم يكن معه إنزال، وعلى وجوب الاغتسال بالإنزال، أي أن وجوب الاغتسال ثابت بأمرين: بالجماع مع الإنزال أو عدم الإنزال، وبالإنزال مع الجماع أو عدم الجماع. قال: وكان جماعة من الصحابة على أنه لا يجب إلا بالإنزال. هذا الأمر كان في البداية، في البداية ليس الآن، وإنما في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، قبل أن يبلغ كثيرا منهم الحديث الناسخ لوجوب الغسل فقط من إنزال الماء، ما بلغهم هذا الحديث الناسخ لقصر الغسل على إنزال فقط، ولذلك ذهبوا إلى أن الغسل ما يجب إلا بالإنزال، والجماع وحده ما يجب الغسل. قال: وكان جماعة من الصحابة على أنه لا يجب إلا بالإنزال، ثم رجع بعضهم، بعض الصحابة حينما بلغهم الحديث رجعوا عن فتواهم، وعلموا أن حديث إنما الماء من الماء منسوخ، في حديث إذا جلس بين شعبها الأربع وجهدها فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. قال الإمام النووي: وانعقد الإجماع بعد هذا على وجوب الغسل بسبب الجماع، صحبه إنزال أو لم يصحبه إنزال. وفي هذا الباب الذي قرأنا حديث إنما الماء من الماء يقصر الغسل على خروج المن، مع حديث أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل يأتي أهله ثم لا ينزل، قال: يغسل ذكره ويتوضأ، هذا أصرح من ذاك. مع الحديث الذي قرأناه في آخر الباب: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل وإن لم ينزل. قال الإمام النووي رحمه الله: قال العلماء: العمل على هذا الحديث، أي الحديث الأخير، إذا جلس بين شعابها الأربع فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. وأما حديث الماء من الماء فالجمهور من الصحابة ومن بعدهم قالوا إنه منسوخ، أي أن حكمه قد ارتفع بعد أن كان ثابتا. كان الأمر في البداية أن الماء لا يجب، أي أن الغسل لا يجب إلا بالإنزال، ثم نسخ هذا بالحديث الثاني. وذهب ابن عباس رضي الله عنه من الصحابة وغيره إلى أنه ليس منسوخا، قالوا: ما في نسخ هنا، ما نسخ حديثا آخر. قال: بل المراد به نفي وجوب الغسل بالرؤية في النوم إذا لم ينزل. الحديث الأولى التي وردت في أن الإنسان لا يجب عليه الغسل إذا جامع زوجته، قال: هذا ليس المراد به إذا جامعها في الواقع، وإنما إذا جامعها في الرؤيا أي في المنام. ولم ينزل يعني ما احتلم، ما يجب عليه الغسل. متى يجب عليه الغسل؟ يجب عليه الغسل إذا أنزل، إذا جامع في الرؤية في المنام وأنزل. وأما إذا جامع في المنام ولم ينزل فإنه لا يجب عليه الغسل. وبناء على ذلك فلا يوجد في الأحاديث لا ناسخ ولا منسوخ. فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل يأتي أهله ثم لا ينزل، قال: يغسل ذكره ويتوضأ، قال: محمول على ما كان في الرؤية. وأما قوله: إذا جلس بين شعابها الأربع وجهدها فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل، هذا في اليقظة ولا تنافي بين الأمرين. ولكن هذا التأويل فيما لدينا هنا من الأحاديث التي ساقها الإمام مسلم تأويل بعيد جدا، لأن السائل ما سأل عن الرؤية في المنام، وإنما سأل عما يكون في الواقع من حال الإنسان، والقضية معروفة عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما مر معنا في الأحاديث الأخيرة أن المهاجرين والأنصار قد اختلفوا، فمنهم من قال: لا يجب الماء إلا من الماء، أي في حال اليقظة وليس في حال النوم. والمهاجرون قالوا: الماء يجب إذا جامع الرجل أهله أنزل أو لم ينزل، حتى سألوا السيدة عائشة رضي الله عنها عن الموضوع وفصلت القضية وقالت: الإنسان يجب عليه الغسل أنزل أو لم ينزل. نعم. وفي الحديث الثاني: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا المعتمر، حدثنا أبي، حدثنا أبو العلاء بن الشخير، قال: كان رسول الله إلى آخره. قال الإمام النووي: هذا الإسناد كله بصريون، لأنه مسلسل في البصريين، وقد مرت معنا نماذج كثيرة من المسلسلات، إلا العلاء، أي أن كل رواته من البصريين إلا أبا العلاء فإنه كوفي، فلم يتم أن جميع الرجال من البصريين، لو كان أبو العلاء من البصريين لكان كل الإسناد مسلسل بالبصريين، وقد مرت معنا نماذج كثيرة كل الإسناد من البصريين أو كل الإسناد من طائفة معينة، ولكن هنا مسلسل لولا وجود أبي العلاء. أبو العلاء هذا ساق الإمام مسلم رحمه الله تعالى حديثه: حدثنا أبو العلاء بن الشخير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ حديثه بعضه بعضا كما ينسخ القرآن بعضه بعضا. يريد بهذا الحديث أن يقول لنا إن الصحابة كانوا يعرفون النسخ، وكانوا يعرفون أن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منها الناسخ ومنها المنسوخ، كما أن القرآن منه الناسخ ومنه المنسوخ، أي أن النسخ ليس فقط مقصورا على كتاب الله، وإنما أيضا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ناسخ وفيها منسوخ. ثم ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى بعض الأمور التي تتعلق بمباحث النسخ. قال: النسخ يكون على أربعة أوجه. الوجه الأول أن ينسخ المتواتر بالمتواتر، كنسخ القرآن بالقرآن، الوجه الثاني أن ينسخ الآحاد في الآحاد كهذه الأحاديث التي معنا، إنما الماء من الماء نسخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع وجهدها فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. والنوع الثالث أن ينسخ الآحاد بالمتواتر، أن ينسخ الآحاد بالمتواتر، كما لو نسخ حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية قرآنية. والقسم الرابع أن ينسخ المتواتر بالآحاد، كما لو نسخت آية قرآنية بخبر من أخبار الآحاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الثلاثة الأولى وهي نسخ المتواتر بالمتواتر والآحاد بالمتواتر والآحاد بالآحاد فهي جائزة بالاتفاق لا خلاف فيها بين العلماء. وقد اختلف الناس في القسم الرابع وهو نسخ المتواتر بالآحاد، فالجمهور على أن المتواتر لا ينسخ بالآحاد، أي لا يجوز أن تنسخ آية من القرآن بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمتواتر وإنما ورد إلينا عن طريق الآحاد، ما ينسخ المتواتر بالآحاد. وذهب بعض أهل الظاهر إلى أن المتواتر أيضا ينسخ بالآحاد، فهذه أقسام النسخ. بالنسبة لثبوت الخبر، يعني يقال إنه متواتر آحاد بالنسبة للثبوت، وأما بالنسبة للدلالة فهناك أقسام أخرى للنسخ لا داعي للإطالة بها. فحديث أبي العلاء بن الشخير هنا يدلنا على أن القرآن يوجد منه ناسخ ومنسوخ، وأن السنة يوجد فيها ناسخ ومنسوخ. وفي هذا رد على من زعم أن النسخ في الشريعة الإسلامية ليس بمعروف، لا شك أن النسخ ثابت في القرآن الكريم في قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسي أن نأتي بخير منها أو مثلها، وهذا يكاد يكون متفقا عليه عند علماء المسلمين، إلا أن بعض العلماء كأبي مسلم الأصبهاني زعم أنه لا نسخ في القرآن الكريم، وأن ما كان ظاهره نسخا فإنما هو من قبيل التخصيص، ما يسميه نسخا وإنما يسميه تخصيصا. هذا الكلام عن أبي العلاء بن الشخير رد على هذا الزعم، فهذا صحابي جليل عارف بالناسخ والمنسوخ، لو لم يعلم أن القرآن منه ناسخ ومنسوخ لما ذكر هذا الكلام، ولو لم يعلم أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم منها الناسخ والمنسوخ لما ذكر هذا الكلام. فالناسخ والمنسوخ أو كلمة النسخ ليست كلمة وجدت بعد العصر الأول، وإنما هي كلمة موجودة حتى في عصر الصحابة رضوان الله عليهم. فهذا صحابي جليل يقول إن النسخ موجود في القرآن وموجود في السنة، فلولا أن هذا الأمر كان معروفا للصحابة رضوان الله عليهم لما ذكره أبو العلاء بن الشخير. نحن ذكرنا قبل قليل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال إن الحديث باق ولم ينسخ، هذا بالنسبة لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء، قال هذا باق ومحمول على الرؤية، يعني نحن قلنا إن تأويله بعيد، بالنسبة لهذا معقول. وأما حديث أبي بن كعب الثاني الذي يقول فيه حينما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يأتي أهله ثم لا ينزل قال يغسل ذكره يتوضأ، عبد الله بن عباس أجاب عن هذا بأحد جوابين، قال الجواب الأول أن هذا الحديث منسوخ، والجواب الثاني أن هذا الحديث محمول على ما إذا باشر الرجل أهله فيما دون الفرج ولم ينزل فإنه لا يجب عليه الغسل. هذا تتميما للفائدة في الكلام على ما يروى عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. وعلى كل حال عبد الله بن عباس رضي الله عنه مع جمهور الفقهاء أو مع إجماع الأمة في أن الرجل إذا جامع زوجته فقد وجب عليه الغسل أنزل أو لم ينزل، وإنما الخلاف في الحديث الأول هل هو منسوخ أم ليس بمنسوخ. عبد الله بن عباس يقول الماء من الماء ليس في منسوخ، وإنما هذا محمول على الرؤية، مع قوله بأن الرجل إذا جامع أهله فإنه يجب عليه غسل أنزل أو لم ينزل، وإنما الخلاف فقط في نص الحديث الأول. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أعجلت أو أقحطت، معنى الإقحاط هو عدم إنزال المني، مستعار من قحوط المطر وهو انحباسها، وقحوط الأرض وهو عدم إخراجها النبات، وهي كلمة معروفة متداولة حتى أيامنا هذه. وأما الإكثال فهو أن يأتي الرجل أهله وبعد ذلك يعجز عن الإنزال في أمر من الأمور، فهذا الذي يسمى بالإكثال، يقال أكثل الرجل إذا عجز عن الإنزال حالة إتيانه أهله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم بجواب السائل الرجل يأتي أهله ثم لا ينزل، قال يغسل ذكره ويتوضأ، يأتي أهله ولا ينزل، قال يغسل ذكره ويتوضأ. لماذا يغسل ذكره؟ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذه الفقرة من الحديث دليل على نجاسة رطوبة فرج المرأة، رجل جامع المرأة وعجز عن الإنزال وجب عليه أن يغسل ذكره، لماذا يغسله؟ قال فيه دليل على رطوبة فرج المرأة، يعني مما يستدل به على نجاسة رطوبة فرج المرأة على ما يذهب إليه بعض الناس. والمسألة قد درسناها نحن في الفقه عند الكلام على مباحث الطهارة، وقلنا إن الجمهور على أن رطوبة فرج المرأة ليست بنجسة، لأن الرطوبة تكون في الحد الظاهر من الفرج، ولو كانت نجسة لما صحت الصلاة معها نهائيا ولتنجست ثياب المرأة، فرطوبة فرج المرأة ليست بنجسة على رأي جماهير الفقهاء. طيب ماذا نعمل بهذا الحديث على رأي جماهير الفقهاء؟ قال هذا محمول على الاستحباب، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يغسل ذكره من قبيل الاستحباب، أي يستحب له أن يغسل ذكره، أو أنه محمول على ما إذا خرج المذي من المرأة والمذي نجس، وفي هذه الحالة تكون قد اختلطت رطوبة الفرج بالمذي، وفي هذه الحالة تصير رطوبة الفرج نجسة، فيغسل الرجل ذكره ليس من رطوبة الفرج وإنما من المذي الذي قد اختلط بالرطوبة فصارت الرطوبة نجسة، وإلا فالرطوبة وحدها إذا لم يصاحبها المذي فإنها لا تكون نجسة، والله أعلم. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قعد بين شعبها الأربع ثم جاهدها، قال الإمام النووي رحمه الله اختلف العلماء في المراد بالشعب الأربع، ما المراد إذا جلس بين شعبها الأربع؟ فقيل هي اليدان والرجلان، وقيل الرجلان والفخذان، وقيل الرجلان والشفران، واختار القاضي عياض أن المراد شعب الفرج الأربع. ومعنى الحديث أن إيجاب الغسل لا يتوقف على نزول المني، بل متى غابت الحشفة في الفرج. إيش المراد به إذا جلس بين شعابها الأربع وجهدها، هل أو إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، أو إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل؟ المراد إذا أولج حشفته في فرجها حيث غابت الحشفة، وأما مجرد التماس فإنه لا يجب الغسل. في اتفاق الذي يجب الغسل هو أن يولج الإنسان حشفته في فرج المرأة، ومعنى الحديث أن إجابة الغسل لا يتوقف على نزول المني، بل متى غابت الحشفة في الفرج وجب الغسل على الرجل والمرأة. قال الإمام النووي رحمه الله وهذا لا خلاف فيه اليوم، أي أن المسألة اليوم مجمع عليها، وقد كان فيه خلاف لبعض الصحابة ومن بعدهم، ثم انعقد الإجماع على ما ذكر، كان في البداية خلاف، وأما بعد ذلك فقد أجمعت الأمة على هذا الذي ذكرناه. وتغييب الحشفة لا يوجب الغسل فقط إذا كان في الفرج، قال ولو غيب الحشفة في دبر امرأة، طبعا هذا حرام، ولكن لو فعل هذا فإنه موجب للغسل، أو رجل أو فرج بهيمة أو دبر بهيمة، ففي كل هذه الحالات يجب على الرجل الغسل، وجب الغسل سواء كان المولج فيه حيا أو ميتا، وسواء كان صغيرا أم كان كبيرا، سواء كان آدميا أو كان غير آدمي، وسواء كان ذلك عن قصد أم كان عن نسيان، وسواء في ذلك أكان مختارا أم كان مكرها، في كل هذه الصور يجب على الرجل الغسل. وكذلك يجب على المرأة إذا استدخلت ذكر الرجل وهو نائم ليس له اختيار، فإنها يجب عليها الغسل، وسواء انتشر الذكر أم لا، وسواء كان مختونا أم أغلف، فيجب الغسل في كل هذه الصور على الفاعل والمفعول به. والإمام النووي رحمه الله تعالى إنما يعدد هذه الصور حتى لا يدع عند الإنسان نوعا من أنواع اللبس. لقد أناط الشرع الغسل في الإيلاج ولم يتعرض في تفصيل الأحوال، وترك الاستفصال في حكاية الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال. فالنبي عليه الصلاة والسلام أناط الغسل بالإيلاج، فمجرد الإيلاج على أي كيفية كان يوجب الغسل، ولكن بالنسبة للصبي الصغير أو بالنسبة للصبية الصغيرة، الصبي ليس مكلفا والبنت الصغيرة ليست مكلفة، فما معنى قولنا يجب الغسل؟ قال هذا الولد صار جنب، هذا الولد الآن صار جنب، فإن كان مميزا وجب على الولي أن يأمره بالغسل كما يأمره بالوضوء من أجل أن يصلي، فإذا صلى من غير غسل لا تصح صلاته. هذا معنى قولنا إن الغسل واجب عليه، أي إذا أراد أن يصلي صلاة صحيحة فإن صلاته لا تصح إلا بواسطة الغسل، فإذا لم يغتسل فإن صلاته لا تصح، فإذا اغتسل في صباه وصلى فإن غسله صحيح وصلاته صحيحة، وإذا لم يغتسل أو لم تغتسل الصبية وبلغت عند البلوغ تعلقت التكاليف بها، عند ذلك يجب عليها أن تغتسل، ويجب عليه أن يغتسل بنية رفع الجنابة التي حدثت لهما أيام الصبا، يعني وأن رجلا تزوج بنتا صغيرة وكان يطأها وهي دون سن البلوغ وما كانت تصلي وما اغتسلت، نفرض أنها لم تغتسل وبعد ذلك بلغت وأنيطت بها التكاليف، فإنها يجب عليها أن تغتسل الآن لرفع الحدث الذي صحبها أو حل بها أيام كانت صغيرة. قال النووي رحمه الله والاعتبار في الجماع بتغييب الحشفة، غيب حشفة كلها من صحيح الذكر بالاتفاق، فإذا غيبها بكمالها تعلق فيه جميع الأحكام، ولا يشترط تغييب جميع الذكر بالاتفاق، ولو غيب بعض الحشفة لا يتعلق بذلك شيء. وأما إذا كان ذكر الإنسان مقطوعا فإن بقي منه دون الحشفة ما يجب عليه شيء بالإيلاج، أنه مهما أولج ما يلج قدر الحشفة، وإذا بقي منه قدر الحشفة وأولجه عند ذلك يجب عليه الغسل. والإيلاج يوجب الغسل سواء كان الإيلاج بدون حائل أو كان الإيلاج بحائل، كما لو لف ذكره بقماش وأولج في المرأة، أو أوضع الأكياس النايلون التي تستعمل من قبل كثير من الرجال من أجل منع الحمل بغض النظر عن الأحكام متعلقة بهذا، إذا فعل مثل هذا فإنه يجب عليه الغسل. يعني لا يجب، ليس وجوب الغسل منوطا بالتماس الحقيقي وإنما بالإيلاج سواء كان فيه مماسة حقيقية أو لم تكن هناك مماسة، فإنه يجب عليه أن يغتسل. ولو استدخلت المرأة كما قلنا يجب على الرجل الغسل إذا أتى البهيمة، كذلك لو استدخلت المرأة ذكر بهيمة في فرجها فإنها يجب عليها أن تغتسل، فالغسل واجب بالإيلاج على أي كيفية كان من ذكر أو من أنثى. وأما قول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها على الخبير سقطت، معناه صادفت خبيرا بحقيقة ما سألت عنه، عارفا بخفيه وجليه حاذقا فيه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، ليس المراد المس الحقيقي كما ذكرت لكم قبل قليل، وإنما المراد الإيلاج، وأطلق وعبر عنه بالمس مجازا، المراد به الإيلاج. وأما مجرد المس، لو أن الرجل مس فرج زوجته بذكره مجرد مس دون أن يكون فيه إيلاج فإنه لا يجب عليه الغسل. الغسل ما يجب بمجرد التماس، وإنما يجب بالإيلاج. الذي يجب بمجرد التماس هو الوضوء. إذا مس الرجل المرأة بأي جزء من أجزاء جسده وفي أي جزء من أجزاء جسدها ينتقض وضوءه، ولكن الغسل ما يجب إلا بواسطة الإيلاج، فإذا لم يلج فإنه لا يجب عليه أن يغتسل. في الحديث الأخير يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله عن أم كلثوم عن عائشة، أم كلثوم هذه تابعية رضي الله تعالى عنها، وهي بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهذا الحديث من رواية الأكابر عن الأصاغر التي درستموها في مصطلح الحديث، وذلك أن أم كلثوم تابعية وجابر بن عبد الله صحابي، ومع ذلك روى هذا الحديث عن تابعية، هذا الصحابي الجليل جابر بن عبد الله روى هذا الحديث عن التابعية الجليلة أم كلثوم رضي الله تعالى عنها، فهو في من رواية الأكابر عن الأصاغر. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الرجل يأتي أهله ثم يكتل هل عليهما الغسل وعائشة جالسة، فقال صلى الله عليه وسلم إني لأفعل ذلك أنا وهذه. ونحن نعلم أن الكلام في مثل هذه الأمور من الأشياء التي لا يجوز ذكرها إذا لم تكن هناك ضرورة وحاجة داعية إليها، ليس من المروءة أن يذكر الإنسان ما يجري بينه وبين أهله، فكيف ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا الكلام وزوجته جالسة؟ قال الإمام النووي رحمه الله، قال هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم فيه جواز ذكر مثل هذا بحضرة الزوجة إذا ترتبت عليه مصلحة، إذا كانت هناك مصلحة، يعني يكون هذا من الأمور المخلة بالمروءة، من الأمور المنهية عن ذكرها إذا لم تكن هناك مصلحة، وأما إذا كانت هناك مصلحة فلا مانع من ذكر هذا الكلام، إذا كانت هناك مصلحة ولا يحصل به أذى للزوجة بحيث يوقعها في الحرج. قال وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبارة إني لأفعل هذا أنا وهذه، حتى يكون أوقع في نفس السامع إذ يسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يقع منه الإكسال ومع ذلك فإنه يغتسل، يكون هذا أوقع في نفس السامع وأدعى عنده إلى الاغتسال إذا أتى أهله وأغتسل ولم ينزل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.